الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالشبهة فكرة أو قول يبدو في ظاهره صحيحاً أو معقولاً، لكنه في حقيقته باطل أو مضلل. والسبب في خطورة الشبهة أنها تشتبه بالحق، فينخدع بها من لم يتسلح بالعلم واليقين. والشبهة كالعملة المزيفة، تشبه الأصليات في شكلها لكنها تخدع من لا يدقق فيها. مثال ذلك، لو قال قائل: لماذا يعطي الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أليس هذا ظلما للمرأة؟ فهذا السؤال يبدو في ظاهره منطقيا، لكنه في حقيقته شبهة، لأنه مبني على جهل بحكمة الله تعالى في تقسيم الميراث، وجهل بالمسؤوليات المالية التي يتحملها الرجل في الحياة، وجهل بجملة قضايا الميراث وحالاته التي ترث فيها المرأة أحياناً أكثر من الرجل، وأحياناً ترث ما لا يرث الرجل. فالشبهة إذن ليست كذبة مكشوفة، بل هي باطل متلبس بثوب الحق، وهذا ما يجعلها أشد فتكة، لأنها تخترق عقول بعض الناس وقلوبهم دون مقاومة. وتنقسم الشبهات إلى نوعين كبيرين في الغالب. النوع الأول شبهات فكرية أو عقدية، وهي تتعلق بأصل الدين والعقيدة، كالطعن في وجود الله جل وعلا، والتشكيك في النبوة، والطعن في القرآن المجيد والسنة النبوية، وادعاء تعارض الدين مع العلم أو العقل أو غير ذلك. وهذه الشبهات يثيرها الأعداء والمستشرقون غير المنصفين والملحدون وغيرهم من أتباع العلمانية، بهدف التشكيك في الدين وزعزعة العقيدة في نفوس المسلمين. النوع الثاني شبهات تتعلق بالأحكام الشرعية والسلوك الديني، مثلاً: لماذا يحرم كذا؟ لماذا يبيح الإسلام تعدد الزوجات؟ لماذا يحصل الذكر في الإرث مثل حظ الأنثيين؟ لماذا شرعت الحدود والعقوبات؟ ويرمي أصحاب هذه الشبهات إلى إسقاط هيبة العلماء والتشكيك في المؤسسات الدينية. وخطورة الشبهات في أنها تحدث التشكك في الناس وتزعزع اليقين، وتحدث بلبلة فكرية في المجتمع، وتضعف الثقة في الدين والعلماء، وتمهد الطريق للانحراف والتطرف والإلحاد، وتزرع التردد وتفقد الهوية الدينية، وتشغل الأوطان بقضايا تزرع الشقاق لإبعاد الأوطان عن تحقيق أهدافها. فالشبهات منزلق خطير تهز القلب وتربك العقل، وقد تفتح الباب للحرام والضلال. وشبهات قديمة وجديدة ومتجددة، وتقف وراءها مؤسسات تخطط لها بالليل والنهار، وتظهر وتثار الشبهات من خلال أعداء الإسلام من المستشرقين والملحدين وأصحاب الأجندات الفكرية والسياسية، وتظهر الشبهات من خلال الإعلام ومواقع التواصل، تبث بأسلوب ساخر أو مستفز أو في صورة نقاش عقلاني، وتظهر الشبهات من خلال الجهل أو التأويل الخاطئ، فقد يثيرها من يظن أنه يدافع عن الدين لكنه يفتقر في الحقيقة للعلم، وتظهر عبر اجتزاء النصوص، يؤخذ جزء من آية أو حديث ويعرض خارج سياقه من أجل تشويه المعنى. والناس إزاء الشبهات أصناف: صنف عاقل واعٍ يعلم أنها تحاك بليل ويدرك أهدافها الخبيثة ومراميها ومردودها وانعكاساتها الخطيرة، فلا تؤثر فيه، بل يزداد بهذه الشبهات يقيناً وتمسكاً بدينه. وصنف على النقيض من هذا يصدق الشبهات ويقبلها لأنها تصاغ بحبكة منطقية ودهاء شيطاني فيقع في حبائلها دون وعي أو بصيرة. وصنف باحث منصف يتأمل في الشبهات ليفندها بالحجة والبرهان والدليل والبيان، فيردها إلى أصلها ويكشف زيفها بالأدلة العقلية والنقلية. وصنف ضعيف الفهم والعلم تحدث عنده الشبهة بلبلة كبيرة، فيتخبط ويتردد ويطلق عبارات تلغي العقل وتهدم الدين، حين يتحول الجهل إلى فتنة. والقرآن منهاج الحياة، أنزله الله تعالى نورا مبينا ودستورا عظيما، نتعبد بتلاوته ونحكم به ونتحاكم إليه في جميع شؤوننا، ونتشرف بحفظه وفهمه وتدبره، ونتقرب إلى الله تعالى بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. القرآن المجيد هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المكتوب في المصحف المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس. القرآن المجيد كتاب الله الخالد ومعجزته الكبرى وهداية الله تعالى للناس أجمعين. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فيه تقويم للسلوك وتنظيم للحياة، من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن أعرض عنه وطلب الهدى في غيره فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد رفع الله بالقرآن أقواماً ووضع به آخرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. رواه مسلم. والقرآن المجيد يغيرك من حال إلى حال أحسن، ومن مقام إلى مقام أفضل، ومن جهة إلى جهة أعظم من دون أن تشعر. قال تعالى حكاية عن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فإذا أردت الشفاء فالقرآن يكفيك، وإذا أردت السكينة فالقرآن يكفيك، وإذا أردت الحفظ فالقرآن يكفيك، وإذا أردت الغنى فالقرآن يكفيك، وإذا أردت لغة فالقرآن يكفيك، وإذا أردت بلاغة فالقرآن يكفيك، وإذا أردت حكمة فالقرآن يكفيك، وإذا أردت تربية فالقرآن يكفيك، وإذا أردت أخلاقا فالقرآن يكفيك، وإذا أردت قيما فالقرآن يكفيك، وإذا أردت السلام فالقرآن يكفيك، وإذا أردت الوئام فالقرآن يكفيك، وإذا أردت السعادة فالقرآن يكفيك، وإذا أردت الأنس بالله فالقرآن يكفيك، وإذا أردت البركة في حياتك فالقرآن يكفيك، وإذا أردت راحة البال فالقرآن يكفيك، وإذا أردت التوفيق في الدنيا والآخرة فالقرآن يكفيك. وقد تعامل القرآن المجيد مع الشبهات بمنهجية فريدة مبنية على أسس متينة، منها البيان العلمي الواضح. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. ومنها الحوار الهادئ المقنع. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومنها كشف التناقض والتخبط في كلام الخصم، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع النمرود وعبدت الكواكب والشمس. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل شأنه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ومنها من منهجية القرآن في ضحض الشبهات التحذير من الوقوع في براثن أهل الشبهات. وقد علم ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقي من الوقوع في ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. متفق عليه. فالواجب على المسلم أن يجتنب مواضع الفتن، لأنه لا أحد يأمن على نفسه منها، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. ومن منهجية القرآن في ضحض الشبهات تقوية اليقين في النفوس بالتربية الإيمانية والعلم الصحيح وتزكية النفس. وعليه فنستفيد من منهاج القرآن في تفنيد الشبهات في عصرنا بطلب العلم الشرعي من مصادره الصحيحة، وبالرجوع إلى العلماء الربانيين وأهل الذكر، وبتدريب الشباب على التفكير النقدي الواعي، وبالرد العلمي والإعلامي الرصين على الشبهات، وبعدم الدخول في جدال بلا علم، وبالابتعاد عن منصات ومروج الشبهات، وباللجوء إلى الله بالدعاء. وهكذا نحن في زمن تبث فيه الشبهات من كل ناحية، ولا نجاة إلا بالعلم واليقين والثقة في وحي الله المبين والرجوع إلى العلماء الربانيين. قال ربنا جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومع الحذر من تلبيس الملبسين وتحريف المحرفين الضالين الذين يجعلون القرآن عضين ويلبسون لباب الباطل لحاء الحق ويحسبون أنهم مهتدون، أخرج ابن حبان في صحيحه بسند صحيح، والبخاري في التاريخ والبزار عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءًا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. فانظر كيف قرأ القرآن ورؤيت عليه بهجته وكان ردءًا للإسلام فغيره وقول القرآن المجيد ما لم يقله ونسب إليه نقيض قصده، مرتكبًا في سبيل ذلك تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فنعوذ بالله رب العالمين من هذا كله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فللوافد على بلادنا الكريمة من السائحين والزائرين واجب حسن الاستقبال والمعاملة الطيبة الحسنة، فكن معهم كريم الأخلاق جميل المعشر، وأظهر تدينك الحقيقي الواعي. فقد دخل السائح بلادنا بوثيقة سفر هي عقد واجب الوفاء، فهو مستأمن. إن شئت فقرأ هذا الأمر الإلهي الكريم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فمن دخلوا بلادنا بعهد وعقد فلا غش لهم ولا خداع ولا استغلال ولا تحرش، يظهرك بأخلاق متدينة، واعلم أن قدومهم إلى بلادنا فرصة عظيمة لتعريفهم بحقيقة الإسلام ومحاسنه العظام. فقدم لهم طيب الكلام وجميل الأفعال، فوالله إن القلوب والنفوس لا تتأثر بالأفعال أكثر من تأثرها بالأقوال. فكيف يكون الحال وهم يستمعون إلى الأذان وإلى القرآن ويرون المصلين في المساجد ركعاً سجداً ويندهشون من أحوال المؤمنين وعبادتهم وأنت تفعل معهم النقائص؟ فلا تكن متخلفاً عن الركب، وأظهر للدنيا جمال تدينك وصفاء فطرتك وروعة أخلاقك وجميل خصالك، وأعلن عن جمال بلادك بجميل أخلاقك، وأظهر الصورة الصحيحة للدين والأخلاق، وكن فاعلاً للخير داعياً إليه. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.